بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه القيم الأربعين النووية، قال: الحديث الثاني عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث هو الحديث الثاني من الأربعين النووية، وقد وقفنا في المجالس الماضية وقفات متتاليات أمام الحديث الأول، والذي هو درة نبوية وجوهرة محمدية فريدة: إنما الأعمال بالنيات. وتناولنا أطرافاً وبحوثاً تتعلق بذلك الحديث، وإن كان مجال القول فيه يتسع لما هو أكثر. ثم انتقلنا إلى الحديث الثاني، والذي اشتهر بين علماء الحديث وأهل العلم بحديث جبريل. يقول لك: إحنا حنقرأ النهاردة حديث جبريل، أو أنا قلت درس شرحت في حديث جبريل. فبقى معروف بين الناس حديث جبريل بأنه حديث الإسلام والإيمان والإحسان. قال لك: شيوع تسمية هذا الحديث بحديث جبريل يدينا فائدة مهمة لطلبة العلم، أن هناك بابا من أبواب الحديث الشريف يسمى بالأحاديث الملقبة. يعني إيه الأحاديث الملقبة؟ يعني الأحاديث التي اشتهرت بين الناس بلقب. زي إيه يعني الأحاديث الملقبة؟ تقول لك: حديث الغدير، حديث غدير خم، وهو حديث مشهور، حديث اشتهر بين الناس بهذا الاسم أو بهذا اللقب. يقول لك: حديث جبريل، فتفهم منه على طول حديث الإسلام والإيمان والإحسان. يقول لك: حديث الأعمال بالنيات. يقول لك: حديث الفتون. إيه حديث الفتون ده؟ يقول لك: حديث طويل وارد في أخبار آخر الزمان وأخبار الساعة وعلاماتها. فبدأ العلماء يلتفت إلى وجود طائفة من الأحاديث النبوية اشتهرت بلقب، زي ما عامة الناس يكون اسمه محمد يروح الناس يلقبوه بعبده، لأنه دايما يقول كده عبده، ده أي حاجة لأي سبب من الأسباب يكون له اسم ويشتهر بين الناس بلقب آخر، وقد يكون اللقب مدحا وقد يكون قدحا وذما وهكذا. طيب الأحاديث الملقبة دي كتير قوي، ده عدد كبير من الأحاديث قريب 100، وممن اعتنى بجمعها وحصر أسمائها الحافظ السيد أحمد الصديق الغماري في فائدة له في حول هذا المعنى في كتابه المسمى بجؤنة العطار، حيث تكلم أفرد فصلا للتنبيه على قضية الأحاديث الملقبة. ومن القدماء الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، حيث ألف كتابا اسمه الفوائد المهذبة في الأحاديث الملقبة، إلا إنه الكتاب بتاع الحافظ ابن حجر ده ضاع، محدش يعرفه فين إلى الآن، بس عندنا الفصل اللي عمله السيد أحمد الصديق الغماري الأحاديث الملقبة. وعلى فكرة قضية الأحاديث الملقبة دي مش في أبواب الحديث فقط، ده أنت هتلاقيها برضو في علم النحو. يقول لك المسألة الصدرية، الله، يعني إيه المسألة الصدرية دي؟ بيقول لك خلاف بين العلماء النحاة والبيانيين حول جواز عطف الصلاة على الحمد، هل يجوز أن تقول الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ولا تقول الحمد لله وصلى الله؟ خلاف طويل بين النحاة حتى أفردها العلماء بالمؤلفات، تلاقي كده في الحواشي يقول لك ولا يجوز لأنه ده عطف الخبر على الإنشاء، وكلام طويل عند العلماء، فراحوا العلماء سموها بالمسألة الصدرية، يعني مسألة فيما يصدر به الكلام من الحمد والصلاة. وقد أفرد العلامة ابن طولون كتابا في المسائل النحوية الملقبة برضو، عشان تعرف ان علماءنا رضي الله عنهم لما بيلتفتوا لمسألة بيعملوا مسح علمي شامل ويستخرجون الوجوه والنظائر، فيقول لك هناك في الحديث عرفوا الأحاديث الملقبة، طب ما تيجي نشوف المسائل النحوية الملقبة التي اشتهرت المسألة بين أهل العلم بلقب معين، فرح عمل فيها ابن طولون كتابه المسائل النحوية الملقبة، وهو كتاب مطبوع. طيب يبقى أول حاجة إنه الحديث ده اسمه حديث إيه؟ حديث جبريل، حيث لقب هذا الحديث بذلك اللقب واشتهر به. المسألة الثانية النهاردة إنه هذا الحديث روي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق عدد من الصحابة، فرواه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ورواه أبو هريرة رضي الله عنه، ورواه أنس رضي الله عنه، ورواه ابن عباس وأبو عامر الأشعري رضي الله تعالى عنه، ورواه جرير ابن عبد الله البجلي. يبقى كام واحد دول من الصحابة ورد الحديث من طريق عمر وأبي هريرة وأنس وجرير وابن عباس وأبو عامر الأشعري. أما حديث عمر فقد رواه مسلم في الصحيح كما قال الإمام النووي، وأما حديث أبي هريرة فقد رواه البخاري في الصحيح، وأما حديث أنس فقد رواه البزار، وأما حديث ابن عباس وأبي عامر الأشعري فقد رواهما أحمد في المسند. واعتنى بعض الحفاظ بإفراد المؤلفات لجمع أسانيد هذا الحديث، وكان من هؤلاء الحافظ السيد أحمد الصديق الغماري، حيث أفرد كتابا اسمه السر الجليل في طرق حديث جبريل، إلا أنه ما زال مخطوطا. طيب ثم إن هذا الحديث رواه الصحابة المذكورون بألفاظ متفاوتة، وبعضهم رواه كاملا وبعضهم روى قطعة منه، إلا أن الكل يروي واقعة جاء فيها جبريل عليه السلام في صورة أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن أشياء من أمور الدين. المسألة اللي بعد كده أن هذا الحديث من جوامع الكلم النبوي المحمدي، ومن أعظم وأجل وأجمع الأحاديث النبوية على الإطلاق، لما أنه اشتمل على شرح معالم الدين كاملا. هم معالم الدين كما في هذا الحديث كام؟ 4 ولا 3؟ يقول لك 3، واحد يقول لك دول 3، ما هو سألوا عن الإسلام والإيمان والإحسان، لا دول 4، لأنه سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، وسأله عن أمارات الساعة. أمارات الساعة دي لما نوصل لها بعد كام جلسة هناخد منها مبدأ مهم أوي، وهو وجوب انتباه المسلم إلى سمات العصر وأحداث الزمان، علشان يعرف الدنيا من حواليه رايحة فين وجاية منين، حتى يكون مدركا لزمانه. قال له وما أمارات الساعة؟ قال أن تلد الأمة ربع. ده بيرصد ليه الأحداث ومجريات المجتمع وتقلبات الزمن في الفترة السابقة على يوم القيامة. يبقى انتبه إلى أن الدين مكون من 4 حاجات. دي جبناها منين؟ جبناها من أنه صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث بيقول له من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يبقى الدين هو 4 حاجات اللي ذكرت من شوية، الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة. ما تنساش أمارات الساعة لأنها مهمة قوي، ومش المقصود فقط علامات القيامة، بل المقصود انتباه المسلم إلى الوعي بزمانه، إنه يعرف أحوال المجتمع والدنيا وهكذا. وده هنتكلم عنه بالتفصيل لما نوصل لها إن شاء الله، إن أحيان الله. طيب، يبقى ده حاجة تانية. وكان اللي بينبه للموضوع ده قوي واحد من علمائنا ومشايخنا، العلامة الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن المشهور من العلماء الأحياء المعاصرين. وبناء على هذا الحديث استخرج علما يسميه علم سنن المواقف. بيقول لك إن السنة 3 أقسام، أهل العلم يدرسوا كده إن السنة النبوية أقوال وأفعال وتقريرات. يقول لك هو إيه السنة النبوية؟ يقول لك أقواله صلى الله عليه وسلم، وأفعاله كمان داخلة في السنة، وتقريراته. يقول لك ومواقفه. يعني إيه بقى ومواقفه؟ شيخنا الحبيب السيد الشيخ العلامة أبو بكر المشهور اللي احنا بنتكلم عنه يقول لك في حاجة مخصوصة هي ممكن تكون داخلة في الأقوال وفي الأفعال، لكنها لأهميتها هنخليلها نوع مستقل ونسميها سنن المواقف. يعني المواقف الحاسمة التي مرت في الحياة النبوية، وكيف تصرف فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم، علشان نتعلم من تلك المواقف كيفية إدارة الأزمات. شوف العلم، شوف الفهم. يقول لك لما هناخد المواقف النبوية ونشوف كل موقف كيف تصرف فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد وصلنا إلى طائفة معينة من الأفعال والأقوال النبوية حاسمة في المواقف الهائلة، ناخد منها كيف ندير المواقف والأزمات، فتكون أساسا لتكوين علم الإدارة. ما هو أنت مش أخد بالك أنه علم الإدارة من أهم العلوم، وأنه موجود عندنا في التراث القديم بس ما كانش يسمى بهذا الاسم. فالشيخ بيقول لك أن احنا لازم نطلع من الحديث ده حاجة نسميها سنن المواقف، وألف فيها كتابا وهو مطبوع. طيب، قال لك الحديث ده من جوامع الكلم. ما احنا اشترطنا زمان في أول شرحنا للأربعين النووية أن الإمام النووي جمع في هذا الكتاب 40 حديثا من إيه؟ من جوامع الكلم. يعني إيه جوامع الكلم؟ يعني الأقوال النبوية التي اشتملت على شرح مهمات الدين ومبادئه العظمى ومناهجه الكبرى في عبارة مختصرة أوي، بحيث أنك أنت كل ما تمسك العبارة النبوية وتفككها وتمشي معاها تلاقيها ما زالت تعطيك عطاء، وتنفتح لك فيها أبواب من الفهم والتوجيه. وبهذا استطاعت الأقوال النبوية وهي محصورة مهما كانت كثيرة أن تحكم المجتمع البشري المتقلب عبر 1400 سنة، لأنها مبادئ ودساتير كلية ومناهج كل من فكر فيها نطلع منها توجيهات وهكذا. وكلما وقع حدث ورجعنا نتأمل على ضوئه السنة النبوية هنلاقي فهم جديد في السنة، وده طبعا موجود من باب أولى في القرآن، لأنه القرآن هو رأس جوامع الكلم. طيب يبقى الحديث ده اشتمل على شرح المبادئ الكبرى المكونة للدين اللي هي الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة، كما أنه اشتمل على عدد من المبادئ في الآداب. بيقول لك بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، قال لك حتى خلص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس وألصق ركبتيه بركبتيه. فيبدأ العلماء يطلعوا من الكلمة دي باب من العلم اسمه باب آداب طالب العلم. الله، يبقى الحديث ده اشتمل على مبدأ تاني أهو هنتكلم في آداب طالب العلم. ما هي الآداب والهيئات والأقوال التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم حتى يكون منهجياً؟ برضو باب من الأبواب أفرده العلماء بالتأليف، فألف فيه أبو هلال العسكري آداب الحث على طلب العلم وبيان آداب أهله، وألف الحافظ الخطيب البغدادي كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وألف الإمام ابن جماعة كتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، أهو مأخوذة من هذا الأساس. كيف كانت الآداب التي قام بها جبريل في طريقة السؤال؟ يبقى ده مبدأ تاني اشتمل عليه الحديث. يقول لك الحديث أيضا اشتمل على على أن الإمام أو الأستاذ أو المؤدب ربما اختبر التلامذة، يختبر التلامذة ويصبر عليهم ويلفت أنظارهم إلى نقاط غابت عنهم. يبقى حنستخرج منه آداب العالم. الله، فبيقول له يا عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. هدي برضو من آداب طالب العلم، الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم إيه دينكم. يبقى خلي بالك من أن هذا الحديث ممكن لما تقعد وتفصص فيه اطلع منه على الأقل 300-400 مبدأ نبوي و300-400 توجيه. لو انك انت قعدت كده بهدوء وكان عندك اقل القليل من الادوات العلمية الشرعية وجبت كده كوباية شاي وقعدت تقرأ الكلام ده تأمله وتقف كده امام كل لفظ وتشوف ما وراءه من المعاني والاداب والمناهج، هتطلع ثروة من الحديث ده. ولذلك فقد افرد العلماء مؤلفات كثيرة لشرح حديث جبريل وبيان ما فيه من مبادئ واداب ومناهج وهكذا. ما احنا قلنا ان الاحاديث الاربعين النووية قوانين محمدية شاركت وساهمت في صناعة عقلية الانسان المسلم وشخصيته. ما هو ده اللي بيبني شخصية الانسان المسلم؟ لما احنا بنتأمل هذه المبادئ ونتربى على تكون عقلية الانسان وهكذا. قال لك طب خد كمان فائدة لغوية في هذا الحديث. قال لك سأل عن الاسلام والايمان والاحسان. الله، هو مش الإيمان والإحسان يا جماعة جزء من الإسلام؟ مش الدين ده كله كده اسمه الإسلام بكل ما اشتمل عليه هذا الدين من إيمان وإحسان وأمارات ساعة؟ احنا الدين ده اسمه الإسلام. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، إن الدين عند الله الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى الدين ده كله بكل ما فيه من صلاة وصوم وزكاة وحج وآداب وأخلاق ونظم ومناهج، الدين ده كله اسمه ايه؟ امال ازاي هنا يجي يقول ما الاسلام وما الايمان وما الاحسان؟ مش المفروض انه الايمان والاحسان جزء من دين الاسلام؟ قال لك استنى بس، ده هنا فيه فائدة لغوية عظيمة قوي قوي. ايه الفائدة اللغوية دي؟ قال لك اللغة العربية لغة عبقرية.